أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من تحت الهواء. اليوم مقدمتي شوي طويلة لأنه الموضوع شوي زيادة مهم. تشكل السيدات حوالي 50% من تعداد سكان هذا الكوكب. كل واحدة منهم حتما رح تمر بمرحلتين مهمين بحياتها، لجسمها ولصحتها، بداية الدورة الشهرية أو الطمث وانقطاع الطمث. المحزن أنه هذا الواقع المحتم ما بياخد حقه من قبل الباحثين والمطورين في شؤون صحة الإنسان، والأغرب أنه مع كل هالتقدم والعلم يلي وصلت له البشرية بيبقى هذا الموضوع يلي بدون أدنى شك بيعني كل البشرية ومش بس نصها، بيبقى تابو محرم مش لازم ينحكى فيه. بعالمنا العربي المينوبوز كموضوع بحث أمر مؤسف للغاية، يكفي أنه سموه سن اليأس، مع أنه بهالمرحلة المرأة بتكون بعز عطاء أو نشاطها، فمن وين إجا اليأس؟ أغلب النساء بمروا بمرحلة المينوبوز بين عمر 45 و56، وإذا منفكر أنه متوسط عمر المرأة زاد ليوصل لأكثر من 76، يعني بدون الوعي والمعرفة المرأة رح تعيش أكثر من ثلث حياتها بتعاني بصمت من أعراض وليس أمراض يمكن تفاديها وتحسين جودة الحياة وإنتاجية المرأة بمجرد أنه نضوي عليها. من منطلق الصمت بضر ما بيفيد، خاصة بأمور صحة وحقوق المرأة، مثل ما عودناكم بهذا البودكاست أنه رح نناقش المواضيع اللي ما بينحكى فيها. نفتح اليوم هذا الموضوع مع عالمتين على رأس قيادة الحوار والتغيير بموضوع المينوبوز في العالم العربي. هذا الموضوع يلي كلف وبيكلف النساء بأغلب الأحيان خسارة سعادتهم ووظائفهم وصحتهم الجسدية. اولا بحب رحب بضيفتي الدكتوره ليندا اسماعيل، استاذه الرياضيات التطبيقيه والاحصاء بكليه الدراسات متعدده التخصصات بجامعه زايد في دبي. تتعمق دكتوره ليندا بدراسه جوده حياه المراه الاماراتيه، وبتدرس وجهات نظرها ومعرفتها ومواقفها بما يتعلق بانقطاع الطمث والعلاج الهرموني. ايضا برحب بالدكتوره غفران احمد جاسم، استاذ مشارك ورئيس قسم طب الاسره في الكليه الملكيه للجراحين في ايرلندا جامعه البحرين الطبيه. دكتوره غفران مناصره قويه للقضايا المتعلقه بصحه المراه ورائده بانشاء اول عياده صحيه للمراه بالبحرين، وادخلت او نجحت بادخال صحه المراه بالمناهج الدراسيه للطلاب الجامعيين غير الاطباء في البحرين. اهلا وسهلا فيكم، شكرا جزيلا لحضوركم معي اليوم. كثير مهم هذا الموضوع، كثير مهم انه ندخل فيه. هلا كل موقف دائما في الواقع وفي التصور، طريقة كيف نحن نتفهم أو نتقبل الموقف كتير بتعتمد على كيف نحن تصورنا أو البرسبشن لهذا الشيء. فبمجرد أنه نسميه سن اليأس، أنت خلاص دخلنا من الباب الغلط، معناته صارت الوحدة بتخاف من هالمرحلة من حياتها. ليش سموه سن اليأس؟
والله يمكن التسمية جاية من خلنا نقول اليأس من الحيض أولاً، بس اليأس من الحيض معناها توقف الحيض، يعني لما ذكر في القرآن الكريم اللائي يأسن من الحيض المقصود فيها توقف الدورة الشهرية وليس اليأس من الحياة. فيمكن هذه كان مصدر التسمية، بس تطبيقها كان بطريقة سيئة لأن عطوها يأس من الحياة كأنه، فيمكن قد يكون هذه هو مصدر التسمية. ولكن في الحقيقة احنا المفروض نشوف فترة انقطاع الطمث كأنها فترة انتقالية، مرحلة جديدة، مثل ما اليابانيين يسمونها مرحلة الطاقة المتجددة، مرحلة المرحلة الجديدة. فالمرأة مقبلة على مرحلة جديدة المفروض تكون كلها طاقة وحيوية وإيجابية.
باليابان تماما بيسموه كونينكي.
نعم.
كونينكي يعني سنوات التجديد والطاقة. دكتورة ليندا، هل تستخدم عبارة سن اليأس بين كل بالمجتمع بين السيدات بشكل مقبول، يعني بيقبلوها، ولا هل عم ندور؟ أنا شخصيا عم ندور على تسمية جديدة.
لا بالطبع هي عبارة مستخدمة كثيرا، يعني خاصة ما بين النساء العربيات، وأظن يعني سن اليأس مرتبط في أذهان العربيات بتوقف إمكانية إنجاب الأطفال، مشان هيك بيعتبر كأنه نهاية للحياة. يعني ياريت نعتمد مصطلح ثاني وبنخلي نصير نستخدمه أكثر من سن اليأس، لأنه سلبي وقعه على حتى على الأذن أو حتى على المفهوم، بس المصطلح الوحيد المستخدم حتى في الأبحاث المنشورة باللغة العربية وفي الجرائد.
يعني أنا قلت بالمقدمة إنه المرأة بهذا العمر بتكون بعزة، يعني بتكون بعزة وعز عطاءها وعز نشاطها، فلمجرد أنت تقولي لأنه يمكن لما بتروح لعند الدكتور بيقول انت بلشتي سن الياس، خلص انت حطيتي له براسه انه استغني عن بقيه الحياه، وهذا تلت عمره بدها تعيشه، بقى عم بتحارب هذه الفكره، عم بتعاني من هذا الموضوع بشكل كثير كبير. 90% من السيدات يلي من ضمن البحوث يلي عملتوها بحسب ابحاثكم، شفتوا انه 90% بيشوفوا انه سن الياس، شفتي عم برجع انا اسميه سن الياس. خلينا قبل ما ندخل بهذا الموضوع، في اي اقتراحات لتسميه ثانيه؟
اعتقد يمكن التغير في الحياه.
مرحله
التغير لايف، اي تغير في الحياه
حلو. ممكن سن الامل،
نعم
حبيتها،
سن التحرر.
سن التحرر رح نرجع لموضوع التحرر، لانه ايضا تبين بالابحاث اللي عملتوها بانه كثير سيدات بحسوا انها بتحس حالها انها حره. حرة بقى من شو؟ شو هي الأعراض يلي ممكن إنها تواجه السيدة؟ وتعرف فإذا هذه المرحلة.
طبعا هي المرحلة أو مرحلة انقطاع الطمث لما يمر عليه 12 شهر، يعني سنة كاملة، هني نقدر نقول إن المرأة وصلت إلى مرحلة انقطاع الطمث. في قبلها وفي ما بعدها، ولكن لازم يكون في عدم وجود للدورة الشهرية لمدة 12 شهر، هذا هو تعريفها العلمي. طبعا الأعراض المصاحبة تكون شاملة لجميع الجسم، جميع كل الجسم ممكن تصير فيه الأعراض، يعني ابتداء من الهبات الحرارية أو الهبات الساخنة، وهذه أكثر الأعراض شيوعا في جميع العالم. ممكن إذا تغير في المزاج، بعض الأحيان يكون المزاج جيد، بعض الأحيان يكون مش زين، يعني بدون سبب. فالتغير في المزاج، تغير في النفسية، الجفاف في المهبل، الآلام في الجسم وفي العظم، تغير في التبول. إذن في أعراض كثيرة، جميع كل الأجزاء الجسم ممكن تبين عليها الأعراض. التعرق بالليلي أيضا،
نعم. وهن يعني هدول يمكن بعض الأعراض يلي منعرفها عن هالمرحلة هيدي، لكن في الأعراض التانية وجع المفاصل مثلا،
صحيح،
أو عدم قدرة على التركيز. كل هذه الأمور أيضا، طرقات القلب،
ضربات القلب تكون تسارعية. نعم
أنا بتذكر مزبوط، مرقت بفترة من أكثر من 10-12 سنة بكير، يعني
نعم.
ما خليت دكتور قلب، ما رحت لعنده لأنه صحيح. عندي هالضربات القلب، وما كنت عم بفهم أنه هو يمكن سببها بس أنه تراجع مستوى الهرمونات صحيح. بالجسم.
صحيح، يعني هي المرأة تحس أن هي مختلفة في هذه المرحلة، تمر عليها أعراض تقول يعني شنو سبب هاي الأعراض، أنا ما كنت كذي، شنو اللي تغير في حياتي، فما تعرف شنو مصدر أو سبب هذه الأعراض اللي هي تمر فيها. نفس ما تفضلتي، قلة التركيز، ليش أنا حما عندي قلة ليش عندي قلة تركيز، شو اللي حصل، ليش عندي تسارع في ضربات القلب، ليش عندي تعرق في الليل بزيادة. فكل هذه الأعراض تخلي المرأة في حيرة، خوف، حيرة وخوف، إن شنو سبب هذه الأعراض اللي أنا قاعدة أمر فيها، مع أنه ما صار أي شيء في حياتي.
مع أنه إذا واحدة بس تحمل ما بتعود عندها تركيز، ما بتعود تتذكر، ذاكرتها بتضعف. فنحن يعني كلنا بنضحك نقول هذا pregnancy brain، واللي هو لنفس السبب اللي هو تغيير مستوى الهرمونات. دكتورة ليندا، بالبحوث اللي عملتيها شفتي انه 90% من السيدات بيشوفوا انه هيدي من اهم مراحل حياتهم. كيف تقييم المراه اذا لهالمرحله، وليش تعتبرها اهم من انه مثلا لما بتتزوج او لما بتغير وظيفه او بتتخرج من الجامعه؟
يعني بالنسبة للمرأة العربية بيختلف الأمر شوية بالنسبة للغرب. يعني المرأة العربية تعتبر هاي الفترة خلاص، بما أنه ما في إنجاب للأولاد، المرأة حتصير حرة نوعا ما. يعني حيكون عندها وقت أنها تبدأ الأكتيفيتيز اللي بتحب تسويها، تهتم في حالها أكثر، ممكن حتى الإنتاجية تبعها تزيد أكثر وتهتم بأشياء ثانية. هذا اللي خلى النساء يحكوا أنه يعني تقريبا 90% بس يعني مشان أربط هاي بالمعرفة. يعني لاحظنا إحنا في الدراسات إنه فقط تقريباً 41% من النساء كانت عندهم معرفة جيدة بالأعراض، وإلا في أعراض يعني نسبة المعرفة كانت قليلة جداً جداً، خاصة بكل ما يتعلق بخفقان القلب أو حتى الاكتئاب أو حتى البين والمصل أيك وكل إشي، النسبة كانت ضعيفة جداً. يعني حتى في نساء خلال المقابلات كانوا بيسألوا ممكن هذا يكون عرض، يعني حتى سقوط الشعر أو زي ما حكت الدكتورة غفران يعني الجفاف المهبل، كانت صدمة بالنسبة لهم لبعض النساء إنه يسمعوا إنه هذا ممكن يكون عرض، لأنهم عانوا من هاي بس ما كان عندهم تفسير. يعني المعرفة هي أهم إشي، صح 90% إنهم تغيير كبير، بس ممكن التفسير مش يكون هو التفسير الإيجابي أو ممكن مش السلبي، بيختلف من مرأة لثانية، بس أكيد هو تغيير في حياة المرأة كومبليتلي. بس ممكن إحنا في مجتمعاتنا العربية إنه يكون شوية سلبي، لأنه خلص مربوط بنهاية الإنجاب، مربوط بإنه خاصة عندنا في المجتمعات العربية بيتزوجوا شوية بكير، يعني ممكن الزوج يروح يرتبط مرة ثانية يجيب أولاد وكذا، مشان هيك يعتبر إنه تغيير كبير وتغيير ممكن يكون سلبي.
يمكن معنويا ونفسيا بيهزلها كيانة للمرأة هلا، غير جسديا، لأنه مع الأسف تعريف دور، بقول مع الأسف بشكل صريح يعني، إنه تعريف دور المرأة ببعض المجتمعات عنا بعده إنه إنها تتزوج بكير مشان تجيب قد ما بتقدر تجيب أولاد، دورها إنها تجيب الأولاد وتنتبه عليهم، ولما بيزول هذا الشيء شو عاد دور المرأة؟ مع وبرجع بعيدة، مع الأسف لازم هيدي المفاهيم كلها تتغير، لأنه أحرام البوتنشل اللي موجود بمجتمعاتنا إذا ما استخدمنا كله لآخر فترة. ما ذكرت أنا إنه الدراسات يلي عملتوها سباقة على مستوى العالم، مش بس على مستوى العالم العربي، يعني دكتورة غفران بلشتي أنت عملتي الدراسات من سنة 2000 وقديش؟
2000 وتقريبا 2008
2008 من أكثر من 15-16 سنة يعني. ودكتورة ليندا كمان دراساتك عملتيها بعدها بكم سنة، مش كتير أكثر، صحيح؟
صحيح، احنا بلشنا هون في الإمارات خاصة في دبي، أول دراسة تعمل على مستوى دبي، كانت في شوية دراسات سابقة بس أغلبية الدراسات اللي تمت على النساء العربيات كانت تهتم تعرف الأيج لما تبلش انقطاع الطمس، اللي ما كانت معلومة موجودة من قبل. احنا أخذنا يعني الحمد لله أني تعرفت على الدكتورة غفران ولقيت عندها الشغف في هذا، اهتمام بصحة المرأة العربية، وتشجعت أني أسوي الدراسة هون، كانت في 2017 أول ما جمعنا.
قديش كان حجم السامبل اللي اشتغلتي عليها وشو كان الهدف من الدراسة وشو استنتجتي بشكل مختصر؟
احنا جمعنا اكثر من 600 سيرفي، وبعد بتعرفي لازم فيه يكون تنظيف للداتا واخذ بس الاجابات الكامله وكل شيء. وي اندد اب مع 492، يعني تقريبا 500 سامبل سايز، كان 500 يعني خلال مرحلة تجميع الداتا، لأنه إحنا كنا involved الصراحة، سوينا تدريب للنيرسز أولا، وكان هذا أول اكتشاف صادم بالنسبة إلي. أنا حبيت إني أكون involved مشان حتى أفهم، حتى لما أكتب أي كلمة بكون فاهمة أنا شو قاعدة بكتب. يعني حضرت التدريب ومع الدكتورة غفران وانصدمت، أنا مش طبيبة ومش اختصاصي، بس لما شفت النيرسز بيسألوا الدكتور عن جد هذا ممكن يكون عرض من أعراض انقطاع الطمس، يعني قلت في أكيد نقص وعي لازم يكون في التدريب. وعن جد يعني بعد ما سوينا تحليل البيانات اكتشفنا هذا الإشي، المعرفة قليلة جدا جدا عن الأعراض.
الدراسة كانت بتهدف لا تعرفوا قديش النساء بيعرفوا عن الموضوع،
عن المعرفة وعن المواقف اتجاه انقطاع الطمس، وأخذنا منهم عينة صغيرة اللي هم مر عليهم سنوات في هاي المرحلة لنشوف جودة حياتهم.
حلو. دكتورة غفران، قديش غريب أنه الطاقم الطبي الممرضات الدكاترة حتى كثير من الدكاترة ما عندهم فكرة
نعم
ولا بيتدربوا تدريب خصوصي بموضوع المينوبوز،
صحيح
ومش بس عندنا بالمنطقة، يعني هذا الشيء حول العالم
صحيح.
سؤال بينطرح ليه؟
أعتقد هذا الشيء alarming أو شيء يعني يفتح الكثير من الأبواب للنقاش، لأن إذا كان مقدم الخدمة الصحية لا يمتلك المعلومة أو ما عنده اهتمام، يمكن مش إنه ما يمتلك المعلومة ولكن ما عنده اهتمام لتطوير المعلومة أو نشر المعلومة كنوع من أنواع التوعية بين المرضى، فإذا كان مقدم الخدمة الصحية ما عنده هذا التوجه فما نقدر نلوم عامة الشعب إن ما عندهم هذه المعلومات. قد يكون السبب إن التركيز، أنا من وجهة نظري التركيز على المرأة دائما يكون في مرحلة البلوغ، لما تكون في مرحلة البلوغ مرحلة الحمل والولادة،
أي صح.
هذه أكثر التركيز يكون على المرأة، لما تكون في مرحلة حمل الولادة تروح تشوف طبيب نساء وولادة، لكن لما تصل إلى مرحلة انقطاع الطمث وتمر بهذه الأعراض تروح تشوف من؟ اوكي بتروح بتشوف طبيب نساء ولاده، هو اهتمامه مصبوب على الحمل وعلى
بدهم يروحوا يولدوا اللي رحت.
بالضبط بالضبط، فتروح حق من؟ تروح تشوف من؟ تكلم
صح.
من
صح.
فالاهتمام من مقدمي الرعايه الصحيه صراحه اقل، قد المعلومه يمكن تكون موجوده ولكن الاهتمام اقل في هذه الفئه، التوعيه المفروض يقدمونها أقل بكثير فمن الأمراض الأخرى، مع أنه هو تغير تمر في جميع النساء، هو مش فئة واحدة فقط اللي بتمر فيه، جميع النساء راح تمر فيه، فأنت ما قاعد تتكلم عن فئة واحدة فقط، لا تتكلم عن تغير راح تمر فيه جميع النساء، فهو تغير مهم لازم الكل يعرف عنه، لازم ننشر الوعي عنه
وتأثيره، تأثير الأعراض اللي بتمر فيها السيدة ما رح يأثر بس عليها أو على بقية نساء العالم، رح يأثر على كل العالم من ناحية اجتماعية من ناحية اقتصادية وغيره. طب دكتورة غفران، أنت بلشتي دراساتك بالبحرين من سنة 2007 وأسستي أول عيادة
لصحة المرأة،
شو اللي خلى، وكنت يعني اذا انت بلشتي من شي 15 سنه معناته انت كنت كثير صغيره على هذا الموضوع، شو اللي خلاكي تهتمي فعليا بهذا الموضوع، شو دفعك
اللي دفعني؟ لان اول شيء انا كان عندي اهتمام بصحه المراه بشكل عام، ولكن قعدت ادور اشوف شنو النقص، وين النقص في البحوث، يعني مثلا البحوث في السرطانات مثلا الثدي أو السرطانات الأخرى التي تصيب المرأة يعني موجودة نوعا ما، ولكن رحت أشوف ما هو وأين يوجد النقص، وين البحوثات، وين البحوث ناقصة في أي مجال، فلاحظت أن فعلا فترة انقطاع الطمث ما فيها أي بحوث تقريبا، معدومة البحوث ومقتصرة فقط على ما هو العمر الذي تصل فيه المرأة إلى سن اليأس، يعني هاي تقريبا البحوث لو بحثتي فيها بتلاقينها في الوطن العربي، العمر تحديد العمر تحديد العمر اللي تصل فيه المرأة، واللي كل تقريبا البحوث في الوطن العربي اتفقت على أن المرأة في الوطن العربي سن انقطاع الطمث عندها أقل من المرأة في الدول الغربية لسبب ما، يعني حتى ما في بحوث تدرس شنو الأسباب
حلو.
اللي تخلي المرأة توصل أو تصل إلى هذا العمر.
هل له علاقة بأنه أيضا المرأة من المنطقة هون تبلغ أو البنت بتبلغ قبل
في سن مبكر،
أبكر
الزواج مثلا سن مبكر، قد يكون لأن الإنجاب يكون في سن مبكر، ممكن تكون هذه الأسباب، ولكن نفس ما قلت لك.
طب شو هي العوامل اللي قليلة بتوصل المرأة لانقطاع الطمث؟ يعني طبعا هو انخفاض معدل الهرمونات بجسمها، لكن هل في عوامل جينية، عوامل وراثية، عوامل طبعاً بيئية بتأثر وبالتالي
نعم
توصل؟
شوفي هي الدراسات نفس ما قلت لك في هذا المجال قليلة جدا، ولكن نعم في عوامل وراثية، يعني إذا مثلا في الأم أو الأخت وصلوا إلى هذه المرحلة قبل، فمن المتوقع بعد أيضا المرأة بتوصل في مرأة في عمر أقل، ولكن الدراسات صراحة قليلة في هذا المجال، فالعوامل البيئية مثلا مو معروفة، صح مثل ما قلتي علميا هو نقص في الهرمونات، ولكن هل هناك عوامل بيئية، هل هناك عوامل متعلقة بالأكل، بالغذاء، بالجو، بالبيئة، بأشياء أخرى إحنا ما نعرفها. ففعلا إحنا تنقصنا الدراسات التي تحدد العوامل اللي تخلي المرأة تصل إلى سن انقطاع الطمث في وقت.
لأن أنا بعتقد هاي نقطة كتير مهمة، خاصة بالمرحلة اللي عم نمرق فيها حاليا بموضوع الأبيجينيتكس، بموضوع بأنه البيئة قديش بتأثر على صحة الإنسان. فهل يا ترى أنا بقدر، أو أي مرأة ممكن أنها تقدر تعيش أسلوب حياة معين، تأكل أكل معين، تعمل رياضة أكثر بحيث أنها تقدر تأخر؟
نعم،
هذا هو سؤال المليون.
هذه سؤال فعلا مليار. سؤال يحتاج يحتاج دراسات، ويحتاج دراسات من ذات جودة عالية، يعني مو أي دراسات، ذات جودة عالية، ولازم تطبق على وطننا العربي، لأن احنا عندنا مميزات معينة، عندنا كلتشر معين، ثقافة معينة، عندنا طريقة أكل معين، طريقة معيشة مختلفة عن الغرب. فياريت لو في دراسات تطبق على النساء في الوطن العربي لمعرفة هذه العوامل اللي تؤدي إلى تأخير مثلا سن.
يلا احنا وانتم نبلش دراسة الجديدة، شو رأيك دكتورة ليرا؟
أنا متفائلة، لأنه كان في مشروع من أكم من شهر فقط تم تجميع عينات كبيرة، هو اللي هو جينوم الإمارات، وإجوا عدنا على الجامعة، وكل تقريبا كل الطلبة الإماراتيين طلب منهم المشاركة. يعني أنا متفائلة حتكون في بيج ديتا إن شاء الله، من هاي نكتشف كثير من المعلومات، خاصة فيما يخص المنطقة هون، وإن شاء الله الدول العربية الثانية.
هل في مقاومة لهذه الدراسات من قبل الأشخاص اللي عم يتم استطلاعهم، أو من قبل السلطات اللي ممكن أنها تستلم هذه الدراسات وتستفيد منها؟ هل وكيف تغير المنظور لهذا الموضوع، موضوع المينوبوز بالذات، خلال آخر كم سنة؟
يعني لما سوينا الأبحاث، بلشنا في 2017 ونشرنا البيبرز، كان تجينا سايتيشن 2 كل سنة، بس في السنوات الأخيرة الصراحة الإيميلات والكونفرنسز والوركشوبس والتوكس، بس مشان نحكي على الموضوع، خاصة لما ربطوهم بالورك بلايس. حتى هلأ في مور أسوسيشنز بلشوا هون في الإمارات، هم موجودين من قبل دكتورة غفران، بلشت في البحرين، هون في اهتمام أكثر. ناو في الجولف سميت اللي حيكون هون في دبي الشهر القادم، حيكون أول مرة يحكوا على المينوبوز على الورك بلايس، يعني في اهتمام أكثر. وحتى بسبب الإمارات هلا بتشجع كثير كل إشي يتعلق بالهيلث، وخاصة هيلث المرأة والأطفال. المرأة ليش؟ لأنه في الزمانات ما كانت المرأة بتعمل كثير، يعني قليل جدا اللي كانوا بيعملوا برا البيت. يعني لو بدنا نساهم في الاقتصاد، بدنا المرأة تشتغل، لازم نعتني بصحة المرأة. ولو إنه المينوبوز كثير بتأثر، يعني زي ما تفضلتي في المقدمة، هلا المرأة بتعيش ثلث حياتها بعد المينوبوز. يعني لو حكينا المرأة خلاص مع هاي الأعراض ما تقدريش تشتغلي، اقعدي في البيت، يعني إحنا فقدنا كفاءات وأثرنا على الاقتصاد
طبيعي.
مشان هيك يعني آخر أجندة We are the UAE 2031 أجندة تهتم كثير بالدراسات المتعلقة بالهيلث وبجودة الحياة، وبيركزوا كثير كمان على المينوبوز. وممكن إن شاء الله يعني قريبا زي ما سووا مع السيرفيكال كانسر، إنه في إديوكيشن عليه في المدارس حتى في الهاي سكولز، إنه إن شاء الله نبلش هاي المرحلة ونعمل توعية على مستوى الهاي سكولز، وما بنستنى فقط يعني لما تصير يعني هي التوعية مش فقط للمرأة، التوعية للمرأة مش الأعراض بس، لازم التوعية لجميع المجتمع. يعني
أكيد خاصة بمكان العمل مثل ما تفضلتي وقلتي، يعني لما مرأة بسن معين بمكان عمل عم بتبلش تلاقي صعوبة بالتركيز، لما عم تلاقي صعوبة بأنها بالمود مثلا، ممكن يكون خلق ضيق هداك اليوم ولا هديك الفترة، هذا رح يأثر على إنتاجيتها كمان
أكيد، لأنه لما ما بيكون في تفهم ووعي،
هذا المطلوب، التفهم،
ليش لماذا المرأة عادة بتمر بهاي المرحلة، يعني حيكون صعب على مدراء العمل أو المؤسسات إنهم يتفهموا ويعطوها مثلا وقت للراحة أو حتى مكان،
أو على الأقل أقل تقبل،
تفهم
إنه
صح. هذا دفع كثير من احنا، خاصة لما شوية حكينا على الموضوع، بعد كان في توك على المينوبوز، اجتنا رسائل كثيره انه انا تركت العمل بهذا السبب، لاني ما حدا فهم الاعراض اللي انا قاعده امر عليها وتركت وخلص قعدت في البيت. يعني الاكتئاب بعد ترك العمل كان اكثر، وللاسف ما فيش حلول. كمان
في تقبل عند المراه العامله اكثر لمينوبوز واعراض المينوبوز، عم يعني بحكي بينها وبين نفسها.
نعم،
في تقبل اكثر للمراه العامله من المراه اللي ما عم تشتغل.
انا اعتقد ما له علاقه بين المراه العامله او غير عامله كثر ما هو له علاقه بالوعي والثقافه والمعرفه.
نعم،
يعني سواء كانت عامله او يمكن تكون غير عامله، ولكن عندها اطلاع، عندها ثقافة، عندها حب للتعلم، تقرأ عن الأعراض، تقرأ عن المرحلة هذه. فهو صراحة أعتقد العامل الأساسي هو المعرفة والاطلاع بالأعراض أو المصاحبة لهذه الفترة. كل ما الواحد صار عنده المعرفة، المعرفة قوة، فكل ما الواحد صار عندها معرفة كل ما قدرت أن هي أول شيء تتفهم الأعراض وأسبابها وتقدر تواجهها وتقدر تذهب إلى الطبيب المناسب أو مقدم الرعاية الصحية المناسب اللي يقدر أنه هو يحلها هذه المشاكل.
هل بتعاني فعليا، هل شفتي من خلال الدراسات أنه المرأة بتعاني من التمييز؟ المرأة اللي عم بتمر بمرحلة سن التغيير مثل ما سميناها بتعاني بالفعل حقيقة من التمييز؟ وهل في يا ترى أي قوانين ممكن أن تدعمها بمكان العمل أو توجيهات؟
يعني حتى لو ما كان التمييز عن قصد، بس أكيد في تمييز، لأنه مثلا في من الأمثلة التي أعطت خلال الدراسة في اجتماع اللي يدوم ساعتين ثلاثة، أحيانا لما تكون الهوت فلاشز أو خلص ما في تركيز، صعب إنه المرأة تترك الاجتماع وتطلع. دائما في الملاحظات هاي، تركت الاجتماع وما في مشاركة،
يعني هذا بيلعب ضده.
أكيد أكيد أكيد، حتى لو ما كان عن قصد، لأنه في نقص وعي ما بنفهم في مجتمعاتنا العربية للأسف. لسه ما وصلنا للمرحلة إنه نسوي تدريب للمدراء وأصحاب الشركات. يعني لو بناخذ عن تجارب موجودة خاصة في بريطانيا، يعني أنا أجد إنها تجربة رائعة جدا إنهم بلشوا تدريس عن الانقطاع الطمث في المدارس، في الهاي سكولز، لبوث جندرز، للميز والفيميز، وبيسووا تدريب للشركات اللي هو إلزامي مشان يفهموا الأعراض. لما يكون في فهم، أكيد سياسات العمل حتى لو ما كانت سياسة مقررة أكيد حيكون في تقبل أكثر وحتكون في مساندة أكثر، وهذا اللي نتمنى إنه نوصل.
يعني اللي مثير للاهتمام هو إنه طبعاً نحن بنحكي مع بناتنا، بنحكي بالمجتمع، بيكون في تدريس أو زيادة بالوعي عن موضوع بداية الدورة الشهرية. حتى بمكان العمل في أماكن بتعطي يوم بالشهر للسيدة أو الموظفة إنه بتقدر تاخد يوم بالشهر باعتبار إنه في عندها حالة الدورة الشهرية، لكن ما في هالتوعية ولا في هيدا القبول.
صحيح.
للموضوع المقابل في نوع ما دينايل بإنه المرأة عم بتمر بوقت، مثل ما شاف الدراسات كنت 90% منهم بيقولوا انه هيدا هو الوقت الاصعب.
صحيح.
بحياتها. نعم. التغيير الاصعب.
يمكن احنا بحاجه اكثر الى المرونه في التعامل مع هذه المرحله. يعني يمكن هذه المرحله قد ما تحتاج يمكن يوم اجازه في الشهر، ولكن تحتاج الى مرونه في التعامل، لان كل مراه مختلفه عن الاخرى.
صح.
كل مراه تمر باعراض تختلف، يعني حتى شدتها تختلف. ففي وحدة تعاني من أعراض شديدة، فهذه لازم يكون في معها مرونة في التعامل، مرونة في أوقات العمل، مرونة في أماكن العمل وإلى آخره. احنا صراحة بدينا في الكلية الإيرلندية، الكلية الجراح الملكية للجراحين الإيرلندية، في شيء سميناه المينوبوز بوليسي في مكان العمل. فاحنا بدينا بالبوليسي لي فقط للمرأة التي تمر بانقطاع الدورة. تركز على شيئين أساسيين هذه البوليسي، اللي هي زيادة التوعية مو فقط للنساء، بين النساء ولكن بين المدراء. والشيء الثاني نفس ما قلت لك، بقدر الإمكان يكون في مرونة في ساعات العمل، في أماكن العمل، وتوفير البيئة المناسبة للمرأة التي تمر بهذه المرحلة، سواء من ناحية تكييف، سواء مثل ما قالت الدكتورة ليندا من ناحية مثلا أنا ما أحب يكون تكون الكاميرا موجودة لما يكون عندي هوت فلاشز، لما يكون عندي تعرق، فيكون فيها مرونة أكثر في التعامل مع المرأة اللي تمر في هذه المرحلة.
قديش مهم نهج متعدد التخصصات، انه كله هذه السياسات اللي عم تحكي فيها يلي بدنا نشوفها تبدا تدخل الى اماكن العمل، انه يكون الابروتش او انه نحن نوصل لها من خلال يعني نهج متعدد التخصصات، ان كان العلاج مع التعليم مع التوعيه مع كله.
يعني لو نشوف للأعراض فقط، فيها الفيزيكال، فيها حتى الاكتئاب، فيها أشياء من الجانب النفسي. يعني لو أنا عندي الأعراض وبدي أروح على دكتور، ما بعرف أي نوع دكتور، بصفة عامة بيقولوا لي بدل النساء والتوليد روحي على دكتور عام. بس يعني في مجال البحث لازم يكونوا أطباء، لازم يكونوا محللين، لازم يكونوا صناع القرار واللي بيصيغوا السياسات، وحتى أطباء نفسيين، لأنه مشان نفهم ظاهرة وكيف
هذا للبحث،
مشان نصيغ سياسة، سياسة تكون مبنية على البحث، لازم يكون لكل مشاركين. ما نقدر نحط سياسة حتى في بيئة العمل من غير استشارة طبيب نفسي، لأنه مين بيعالج الاكتئاب؟ الطبيب العام لا يقدر يعالج الاكتئاب. يعني مشان هيك أنا بشوف أنه ضروري جدا جدا أنه كل هاي القطاعات، مش صناع القرارات لحالهم بيطلعوا بسياسة وخلاص بنطبقها، لازم تكون مبنية على بحث. مين بيعمل بحث؟ هم هدول كلهم يشتركوا مع بعض.
أنا أكيد أنه بتحكوا دائما كتير بالموضوع، ويعني هو الموضوع الشاغل طبعا، ويمكن ما عندكم تصور كامل، بس تمني لو بتتمنوا شو هي السياسات اللي بتحبوا تشوفوها تدخل لتحكم هذا الشيء.
أنا صراحة أحب أني أشوف أولا سياسة العمل، البوليسي في أماكن العمل، هذه واحدة. وثاني شيء ياريت لو يكون في إنشاء لعيادات صحة المرأة من ضمن منظومة البرايمري هيلث كير أو مقدمي الرعاية الصحية الأولية. ليش؟ لأن الرعاية الصحية الأولية أولا أكسسبل، ممكن المرأة توصل لها في سهلة الوصول، قريبة منها تكون. ثاني شيء الرعاية الصحية الأولية يكون متوفر فيها طبيب التغذية أو أخصائي التغذية، الأخصائي الاجتماعي، الأخصائي، فإذا بيكون عندك المالتي أبروتش موجود في الرعاية الصحية الأولية. فلو تم إنشاء عيادات مخصصة لصحة المرأة في من ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية، هذه بيكون حل مثالي جدا للمرأة تعرف إلى أين تتوجه. ثاني شيء في مكان قريب منها، مكان سهل عليها، وثالث شيء هذا المكان في يشمل تخصصات كثيرة وممكن أن هي تفيد المرأة في تغيير نمط حياتها.
أنت عم بتعدي وأنا عم بحسب، عم بجمع وبطرح براسي مثل الكالكوليتر، أنه هذا رح يكون شغلي تكلفته كبيرة، وبالتالي الحكومات إذا بدنا نقول طبعا بدها تقوم بهذا الشيء رح تحسب هذه التكلفة، ممكن تلاقيها كثيرة، ما رح نقدر نقنعهم فيها قبل ما غير ما نفرجيهم الفائدة الاقتصادية من جراء التعامل مع أعراض المينوبوز وزيادة التوعية على المينوبوز. فيعني هو جبل
صحيح
لازم نقدر نطلع، وبدنا نبدأ فيه خطوة بعد خطوة. وبالتالي هذه الفائدة الاقتصادية مش بس بمكان العمل، لكن مشاركة المرأة بالمجتمع بشكل عام، ليس كذلك؟
يعني لو نشوف للخسائر الاقتصادية بسبب هاي الظاهرة، بسبب فقدان أو قرار المرأة أنها تتخلى عن الوظيفة بسبب انقطاع الطمس، يعني للأسف البلدان العربية ما في إحصائيات للأسف. لكن لو نشوف، لأنه إحنا ما بنختلف عن بلدان متطورة ثانية، لو بنشوف مثلا على بريطانيا، هناك إحصائيات يعني من سنة 2023 إنه 10,000 يوم عمل مفقود في الشهر.
واو، بالشهر،
في الشهر
صار عندي
بسبب
أشعر بدني
بسبب ساعات التغيب.
أيوة،
للمرأة اللي بتعاني من الأعراض هاي. لو نشوف التكلفة الاقتصادية بسبب ساعات الضائعة 1.8 مليار دولار سنوي. لو نضيف لها التقاعد مبكر، احنا خسرنا كفاءات، تقاعد مبكر، العناية الصحية، هاي تكلفة كبيرة جدا بسبب محاولة علاج الأعراض، ودائما بنروح من دكتور لدكتور. لو نضيف لها الساعات الضائعة، وصلت التكلفة، هاي إحصائية 2023، ل24 مليار دولار في بريطانيا. يعني الأرقام ضخمة جدا جدا. تكلفة إعادة توظيف بدل المرأة اللي تركت وظيفتها بعد دخول فترة المينوبوز تعادل 30,000 باوند.
واو، أرقام فعلا ضخمة. تعرفي شو، أنت عم بتعدي وأنا عم بفكر بأنه نحن قديش عم نعمل مجهود بالعالم العربي وبدول الخليج بشكل خاص لإدخال المرأة لسوق العمل، وقديش منفتخر فيها بسوق العمل. صحيح. فأنت بدك إياها طول فترة إنتاجيتها، مش إنه إنتاجية المرأة تقصر بسبب قلة وعي أكثر من أي شيء تاني. لأنه مثل ما قلنا، هو مش مرض وهي مش أمراض، إنما هي أعراض ممكن الواحد إنه يقدر يتعامل معها.
صحيح.
دكتورة غفران، أنت عملتي أول عيادة لصحة المرأة بالبحرين، أكيد كان عندك أسبابك أنك توجهتي لهذا المشروع العظيم. كيف ردة الفعل من المجتمع وكيف الإقبال بالعيادة؟
صراحة من أول ما بدينا العيادة كانت في مستشفى حكومي، مستشفى الملك حمد الجامعي. من أول ما بدينا العيادة، من أول يوم، الإقبال كان شديد عليها. المواعيد كانت، كنت ناخذ فوق المواعيد. ففعلا يعني تحسين أن السيدات فعلا كانوا محتاجين إلى هذا النوع من العيادة. وطبعا كانت تجين التحويلات من المراكز الصحية. ومع مرور الأيام فعلا صارت العيادة يعني ما في مكان، ما في مواعيد من كثر إقبال الناس عليه، لأنها كانت هي العيادة الوحيدة من نوعها في مملكة البحرين. فكان في عليها صراحة إقبال شديد من النساء، والفيدباك صراحة منهم كان جدا جميل، إنه يعني أخيرا في مكان نقدر نلجأ له، نتكلم عن الأعراض اللي مرينا فيها ونحصل حل أيضا لهذه الأعراض. يعني مو بس إن احنا نتكلم فيها ولكن نحصل علاج.
هذا اللي بدنا نحكي فيها. هلا حكينا نحن بالأعراض وشو ممكن تكون، بس من باب التذكير حكينا طبعا في الهبات اللي الكل بيعرف عنها. صحيح. حكينا بطرقات القلب، حكينا بوجع المفاصل، بوجع الجسم، تعرق، طبعا القلق بالليل، المود، الديبريشن، كل هذه هي أعراض السندروم اللي هي بنحطها تحت مظلة شيء اللي اسمه مينوبوز أو سن التغيير. شو العلاج أو شو العلاجات، أنواع العلاجات المتاحة؟ نعم.
شوفي، هو العلاجات المتاحة يا أما تكون هرمونية أو غير هرمونية.
نعم.
والعلاجات الهرمونية مثل ما احنا نعرف، يمكن بعد صدور الدراسة اللي في 2002، هاي من أكبر الدراسات اللي انعملت على العلاجات الهرمونية، صار في تخوف نوعا ما من استخدام العلاجات الهرمونية. ولكن الدراسات اللي طلعت بعدها أثبتت أن هي العلاجات الهرمونية مو بالخطورة اللي كانت موجودة، يعني أو اللي أظهرتها هذه الدراسات. وبدأوا خصوصا في الدول الغربية بدأوا يستخدمونها أو يدخلون العلاجات الهرمونية أكثر. طبعا في موجود منها أنواع كثيرة، في موجود عن طريق الحبوب عن طريق الفم، في موجود على اللي هو البلاسترز، في موجود منها الكريمات، وفي من يعني فكذا نوع، وفي منها اللي استروجين بروحه هرمون واحد، وممكن هرمونين مجتمعين، الاستروجين والبروجسترون. ففي أنواع مختلفة، في رينج عالي من أنواع من الأدوية الهرمونية، وهي طبعا الأكثر فعالية خلنا نقول للأعراض اللي تمر فيها المرأة. بس في أيضا علاجات غير هرمونية.
نعم.
علاجات غير هرمونية متمثلة أولا في تغير نمط حياة المرأة، اللي هو بإدخال الرياضة، تكون نشيطة وأكتف، نمط الحياة الصحي، الأكل الصحي اللي فيه خضرة وفاكهة وفيتامينات أكثر. فبشكل عام تغير نمط الحياة يدخل تحت العلاج الغير هرموني، بالإضافة إلى الأدوية المستخلصة من الأعشاب اللي فيها مادة تشبه مادة الأستروجين. طبعاً هذه العلاجات الغير هرمونية فعاليتها أقل من العلاجات الهرمونية، ولكن تنفع، لأن التوجه حالياً لو تشوفين كل التوصيات مؤخراً تذكر أن العلاج أعراض فترة انقطاع الطمث لازم يكون مخصص لكل مريضة. بما معنى هو ليس علاج واحد للجميع،
صح؟
لا يوجد علاج واحد، ما في ماجيك فورميلا تنفع للجميع. لازم يكون العلاج مبني على مناقشة دقيقة بين الطبيب وبين المريض أو المريضة، فلازم يكون في مناقشة واضحة ودقيقة وشاملة للأعراض الجانبية، للفوائد، للأعراض الجانبية طويلة الأمد، وشنه الفوائد المحتملة من هذه، ولشدة الأعراض أيضا يعتمد كثير على شدة الأعراض،
ويمكن كمان أسلوب حياة، نوعية حياة المرأة،
عمرها، تاريخها المرضي، العوامل الخطر الموجودة عندها، تاريخها العائلي. إذا في عوامل كثيرة لازم كل مرأة نسألها أسئلة دقيقة علشان نحط لها خطة علاج مناسبة فقط لها.
وفي ناس بيناسبون، في ناس ما بيناسبون علاج الهرموني لأسباب متعددة، يمكن وراثيا، ممكن أنه وراثيا واحدة ما تقدر أنها تستخدم العلاج الهرموني.
بالضبط، نعم. إذا مثلا واحدة عندها تاريخ مرضي أو تاريخ عائلي مثلا بالجلطات أو بأورام الثدي، هني لازم نفكر، لازم يعني نذكر لها شنو هي المخاطر من استخدام العلاج الهرموني.
ليش خوفوا النساء من الهرمونات؟ نعم. العلاج الهرمونات مش بس هون، بالعالم يعني، من قديش، 40-50 سنة
تقريبا، من 2002. من 2002 هاي الدراسة بينت أن نسبة الإصابة بأورام الثدي خصوصا وبالجلطات تزداد مع استخدام الهرمونات. فمن بعد هذه الدراسة تغير التوجه، ولكن لاحظوا في كثير من الشوائب،
صحيح،
في هذه الدراسة. يعني مثلا على سبيل المثال، العينة اللي استخدموها كانت لسيدات مثلا كبار في العمر، في بعضهم حتى في عمر 60، وكلنا نعرف أن أصلا نسبة الجلطات والأورام تزداد مع ازدياد العمر، فممكن ما يكون في لها علاقة مباشرة باستخدام الهرمونات. ففي كثير من الشوائب التي خلنا نقول كانت فيها هذه، كانت موجودة في هذه الدراسة. فعشان كذي كل الدراسات اللي جات بعد ذكرت أن ما زال فعلا في خطر لأورام الثدي، ولكن هذا الخطر يتحدد لكل مريضة بناء على عمرها وتاريخها العائلي وتاريخها المرضي وإلى آخره. وثانيا يتحدد بمدة استخدام العلاج الهرموني ونوع العلاج الهرموني المستخدم.
فينا نرسم مقارنة أو مقاربة مع حبوب منع الحمل.
نعم،
يعني الصبية يلي ما بدها تحمل،
صحيح،
يلي بتروح لعند الدكتور بجرد ألم، خلص خدي هايدي، ما زبطت معك هاي، غير الاسم، غير البراند. طب ما هيدا هرمون كمان،
صحيح،
ليش بهالسهولة بنعطيها للي بدها يعني لمنع الحمل، وما منعطي الهرمون لمعالجة كل هالعوارض هايدي يلي بتحد من أسلوب حياة سعيد مريح مقبول؟
صحيح، وخصوصا ان الحين في بدت تطلع الفورمولاز اللي هي جرعه الهرمونات فيها قليله جدا، جدا جدا قليله، لا تذكر ولا تقارن بهرمونات منع الحمل. الحين في كثير شركات بدت تطلع الهرمونات هذه البديله بجرعات قليله جدا،
وخاصة انك
خصوصا اللي تستخدم على الجلد. نعم،
انه عم تحطيها على الجلد، ان كانت كريم او جل قليل. او نعم، بلاستر،
فامتصاصها للجسم بيكون قليل. نعم، امتصاصها يكون كلش قليل، فبالتالي تقللين من الأعراض الجانبية اللي ممكن تصير فيها، سواء قصيرة المدى أو بعيدة المدى.
في ناس بيقولك ممكن تشتري الإستروجين off the shelf جاهز، أو لازم تروحي على compounding pharmacy، على صيدلية بيركبوه تركيب بيكون bio identical أو مشابه حاجة الجسم أو تركيبة الجسم، هل هذا دائما ضروري أم يعني كيف بيصير الخيار بين الاثنين؟ نعم.
لا أنا أعتقد أن الخيار لازم أول شيء يكون بمناقشة مع مقدم الخدمة الصحية اللي هو الطبيب. أكيد. عادة لازم تكون المناقشة مع طبيب نفس ما قلنا لي عشان نعرف أو نبني القرار على بناء على عمر السيدة، بناء على تاريخها العائلي، تاريخها المرضي، عوامل الخطر الموجودة عندها. يعني مثلا في سيدات مثلا وجود التدخين يعمل فرق في القرار ان هل استخدم الهرمونات او لا، لان بالتالي نسبة الجلطات او نسبة حدوث الجلطة عندها راح تكون اعلى من السيدة الغير مدخنة. فاذا اول شيء لازم نشوف جميع عوامل الخطر الموجودة اللي عند هذه السيدة، وبعدين نقدر نفكر في هل يناسبها تأخذ علاج هرموني، وإذا كان يناسبها الهرموني هل اللي بطريقة متتابعة أو بطريقة سايكليك اللي تنأخذ كأنها وقت نتيها فترة الدورة، أو أن هي تلجأ الأفضل إلى علاجات غير هرمونية اللي هي فيها ذي المادة المركبة التي تشبه الهرمونات ولكن هي ليست هرمونات. فهذه كلها ممكن نبني القرار بناء على المناقشة الدقيقة مع المريضة، وأيضا على اختيارها. يعني هي أيضا المريضة شنو تحب شنو تفضل.
هل في واحد فعال أكثر من الثاني؟
طبعا العلاجات الهرمونية بدون منازع فعالة أكثر من العلاجات الغير هرمونية. والله. بدون منازع. نعم. يعني تقريبا الريليف من الأعراض هذه تقريبا يوصل إلى 70-80% مع الهرمونات. العلاج الغير هرموني ممكن يوفر 30-40% يعني ارتياح من الأعراض.
نعم.
ولكن العلاج الهرموني قد يكون ضعف هذه يعني الريليف اوف سيمبتومز. فالعلاج الهرموني بلا منازع طبعا افضل، ولكن نفس ما قلنا يعتمد على خيار وقرار المريضة بناء على المعلومات اللي يوفرها لها الطبيب. هو كله في النهاية خيارات مطروحة.
نعم.
وهي اللي تقدر تختار إيش الخيار المناسب لها.
دكتور ليندا، يمكن بحسب ما عم بشوف إنه بحسب الدراسات في فرق بين المرأة الإماراتية مع المرأة البحرينية بقبولها أو تقبلها للعلاج بالهرمونات.
أنا أحكي بصفة من البيانات، ممكن دكتورة غفران تحكي تعطي الإجابة بطريقة ثانية. يعني من البيانات اللي جمعناها لقينا إنه كانت النسبة 74% من نساء الإماراتيات ما كانوا بيعرفوا إنه في ممكن علاج لأعراض المينوبوز هرموني أو غير هرموني. الـ OCP نسبة الاستخدام كانت 63%.
الـ OCP
اللي هي
حبوب منع الحمل.
حبوب منع الحمل. المستخدمات للهرمونات كانت فقط 4% في السابق وقفوا استخدام الهرمونات، واللي كانوا بيستخدموا الهرمونات في وقت الدراسة كانوا فقط 2.6%، يعني نسبة قليلة جدا جدا. ما كانت في معرفة عن خيارات العلاج. ممكن هذا هو اللي خلى الفرق ما بين المرأة الإماراتية في البحرين. البحرين كانوا ممكن سباقين في التعريف عن الهرمونات، في التوعية عن الهرمونات. أنا بشوف الفرق من هاي الناحية.
أنا من وجهة نظري يعني هو ما لا يمكن علاقة بجنسية أو بدولة محددة، ولكن كثر ما هو لا علاقة بالمعرفة والتوعية والثقافة أكثر. يعني كل ما كانت المرأة تثقف نفسها وتوعي نفسها وتقرأ عن هذه المرحلة، كل ما كان عندها تقبل للعلاجات سواء كانت هرمونية أو غير هرمونية. ولكن بشكل عام المرأة في الخليج العربي، في الوطن العربي، معرفتها واستخدامها للعلاج الهرموني قليل جدا.
نعم.
يعني معرفة قليلة، وبناء عليه إذا أنت ما عندك معرفة أكيد ما راح تقبلين العلاج. فاستخدام العلاج قليل جدا، مثل ما قال دكتورة ليندا 2% إلى أقل من نسائنا يستخدمون العلاج الهرموني. وهاي كلها
خلينا نحكي طيب فإذا بفوائد العلاج الهرموني غير إنه عم بتخففي من هالعوارض هيدي. لما بخف الهرمون بجسم المرأة بشكل طبيعي، لأنه كلنا مع العمر يعني إحنا بنبدأ هون وكل العمر بكون عم بخف عم بخف عم بخف، شو اللي عم بيصير بجسم المرأة؟ وبالتالي الفوائد من إعادة تقديم هالهرمونات إلى الجسم هي وبتغطي على هالعوارض هيدي. ليش؟ شو اللي عم بيصير؟
فالعلاجات الهرمونية بالإضافة إلى أن هي تعطينا تحكم في الأعراض أو تقلل من شدة الأعراض اللي تكون موجودة في وقت انقطاع الدورة، أيضا لاحظوا أن في لها فوائد أخرى جانبية، خلنا نقول مثل شنها، مثل سلامة العظام أو مثل آلام العظام وهشاشة العظام الأوستيوبروسيس. فلاحظوا أن في لها فوائد على العظم نفسه، أنه تقل الهشاشة باستخدام الهرمونات. الشيء الثاني اللي أيضا لاحظوا مع استخدامها صحة القلب، أن صحة القلب تتحسن أيضا مع استخدام الهرمونات. ولكن كل التوصيات حاليا تصب في معالجة الأعراض أولا،
نعم،
والحصول على هذه الفوائد كشيء جانبي. يعني هاي التوصيات الأخيرة إن إحنا نركز على علاج الأعراض والحصول على هذه الفوائد كشيء جانبي.
أنا بقولك كامرأة معنية طبعاً ما بعتبر إنه هدول فوائد جانبية. أنا شخصياً عم بحكي،
نعم،
ما بعتبر إنه هاي فوائد جانبية، هذه أساسية بالنسبة لإلي، لأنه أنا عم بعمل جهدي حالياً إني أعيش بطريقة صحية، اني ضلني قوية وبصحتي على اطول فترة ممكن. بعرف انه لما عم بتخف الهرمونات بجسمي هذا الشيء عم بياخد من طريق العظم، من طريق القلب، ما بعرف شو.
صحيح.
انا بروح باكل اكل كويس، بنوع باكلي خضار وفواكه وبروتين، بروح على بعمل رياضة 4-5 مرات بالاسبوع.
نعم.
لحتى ضلني عندي هذه القدرة. فانا اذا بعرف كمان انه رح اقدر اخد هذه الهرمونات رح تساعدني بصحة القلب،
نعم،
بصحة سلامة العظم، بعتبر نعم. أنا بتستاهل أنه أخذها. بس حتى لو أنا بقولك صراحة، على فكرة أنا ما صار عندي هبات، ما صار عندي هبات، يعني
ممكن.
يمكن أكيد كم مرة، بس أنه ما كان هداك الشيء اللي خلاني عطل يعني حياتي.
نعم.
فما كان هو هذا السبب يلي رح تدور عليه على الحلول.
نعم.
وليش لازم أخذ هرمونات أو لا.
نعم. شوفي هو مثل الميزان، نحط المخاطر في كفة.
صحيح.
ونحط الفوائد في الكفة الأخرى، وبعدين نشرحها بالتفصيل للمريضة، وبعدين المريضة هي تشوف كف أي كفة عندها اللي ترجحها. يعني هل هي ممكن تتقبل هذه الأديشنال ريسك البسيطة، فنرجح كفة استخدام الهرمونات. فهي مثل الميزان، الوحدة توزن المخاطر والفوائد وشوف بالنسبة لها هي كشخص كمرأة، ما عليها من أي شخص ثاني، هي بالنسبة لها، بالنسبة لظروف حياتها، بالنسبة لعملها، بالنسبة إلى عائلتها، إلى هي كشخص شنو اللي يناسبها وشنو هي اللي تتقبله أكثر.
وهون بقى أنت، نعم، بدك المرأة هي تأخذ قرارها،
هي تأخذ القرار. نعم.
ولا تأخذ المرأة قرارها.
صحيح.
لازم يكون عندها المعرفة،
يكون عندها المعرفة. نعم.
والوعي.
نعم.
لازم يكون في تعاون ما بين الجهات المختلفة. يعني إحنا السؤال اللي طرحناه من أين تستمد المرأة معلوماتها،
تمام،
يعني كنا متفاجئين جدا إنه الدكاترة ما كانوا في المرتبة الأولى.
أوه. لكن
الدكاترة كانوا في المرتبة الثالثة أو الرابعة، كانت السوشيال ميديا، فريندز أند فاميلي والكوليجز في الورك. يعني الكتب والمجلات العلمية أبدا، الدكاترة كانوا في المرتبة الرابعة.
شوفي هذا الشيء بيحكي كتير، بتحكي لي كتير أشياء هيدي هالعبارة. لأنه هل الدكاترة منهم approachable؟ هل في ما فيك تروحي لعند الدكتور وتقعدي معه وتاخدي وقتك معه؟ لأنه هذا بده وقت وقعد وشرح، واللي هو بتصور بتعملوه أنتو بعيادة المرأة أكتر.
نعم.
من دكتور طب عائلي.
نعم. أعتقد هو تردد المرأة في الذهاب إلى الطبيب بسبب هذه الأعراض، يعني يمكن يشوفون
كمان.
إن يمكن يشوفون هذه أعراض بسيطة، أو يمكن يعني هل تستدعي أروح طبيب؟ هل هي مرض عشان أروح أشوف طبيب؟ هل في له علاج؟ يمكن أصلاً ما في له علاج، فليش أروح الطبيب أذكر له هذه الأعراض إذا ما كان العلاج موجود؟ إذا نرجع مرة ثانية حق الوعي والثقافة ووجود وعي بالعلاج، العلاجات المتوفرة ومعرفة بالعلاجات المتوفرة، وأي طبيب أنا أروح له، وأي طبيب مناسب أذكر له هذه الأعراض. فإذا أعتقد إن هاي كلها عوامل تحدد ذهاب المرأة أو عدم ذهاب المرأة إلى الطبيب. بس مثل ما ذكرت أيضا دكتورة لندا، عندنا دور كبير ومؤثر للسوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي حاليا. طبعا مثل ما تعرفين الحين دورها يمكن يغطي على جميع الأدوار الموجودة في الساحة.
وهي سيف ذو حدين بلا ما أقطع من حديث، لأنه ممكن تكون المعلومات غلط،
ممكن تكون خطأ صح، بس إحنا كمقدمين للخدمة الصحية وكخلنا نقول policy makers ممكن نستخدمها بطريقة إيجابية. ممكن نخلي المعلومة موجودة ومتوفرة في وسائل التواصل الاجتماعي بحيث تكون معلومة صحيحة، معلومة مدقق فيها، ومعلومة صادرة من جهات رسمية لتثقيف وتوعية المرأة. مدام هي هذه الوسيلة اللي هي تعتمد عليها، إذن نستخدم هذه الوسيلة اللي هي تستخدمها وننشر الوعي بهذه الطريقة.
يعني أنا فكرت لأنه هذا ممكن يكون حل، إحنا بنسميها التابو، يعني الدكاترة اللي سألناهم بيحكونا إنه صعب جدا إنهم يجوهم نساء مشان يسألوا عن هاي الظاهرة. يعني في قصص سمعتها يعني كانت صراحة مخيفة. في شوية ممكن إحنا نسميها ثقافة العيب، إنه عيب أحكي إني بعاني من هاي، يعني حتى لو during a meeting hot flashes لا stop someone is coming. يعني ممكن بهاي الطريقة، بما أنه هلأ الكل عنده access للسوشيال ميديا، تكون المعلومة بس تكون حلوة، تكون موثوقة، تكون سليمة، تكون جاية من مصادر موثوقة وبعد بحث بكل الجهات المعنية. وعلى الأقل لما تنشر هاي المعلومة متأكدين إنه خلص حتى عم بالفائدة على المرأة مجرد الاستماع، لأنه هاي أعراض جاية من هون، هذا لا عيب ولا مرض، وممكن نعالج هاي الأعراض، ممكن نتغلب عليها. يعني على ما أظن إنه طريق السوشيال ميديا ممكن حيساعدنا كثير، لأنه مشان نطلب من النساء إنه يقرأوا مجلات علمية وكذا، لا ما
صعب.
صعب جدا جدا في هذا الوقت.
مش نساء، نساء رجال، ما بقى حدا يقرأ، ما حدا عم بيقرأ هذه الأيام أكثر من سوشيال ميديا. ما حدا عنده بقى هالتركيز، يمكن لازم نعطي الناس كلها هرمونات. الموضوع النفسي، تأثير على نفسية السيدة كمان كتير مهم، غير إنه بلش تشوف تغيير بجسمها، غير بلش تشوف تغيير بعلاقتها مع جوزها، تتغير تماما. يمكن هيدي واحدة من أول الأشياء يلي ممكن تعطي إنذار بأنه لازم المرأة أو السيدة تلاقي حلول أو تلاقي طريقة أنها ترجع تحسن بحياتها.
نعم، عشان كذي التوعية مهمة جدا، ليس فقط للنساء ولكن للرجال أيضا. ترى على فكرة حتى الرجال يمرون بأزمة منتصف العمر، ويمرون يمكن شدة الأعراض عند المرأة أكثر، ويمكن التغيرات اللي في المرأة اللي تصير المرأة أكثر وضوحا، ولكن ترى حتى الرجل يمر في نفس تقريبا التغيرات. فإذا أعتقد من الواجب علينا أن إحنا في أي حملات توعية أو في أي ورش عمل أو أي محاولات لرفع التوعية بين الناس، لازم نشمل الجنسين، المرأة والرجل فيها، ولازم خطابنا يكون موجه للاثنين، لأن توعية الرجل أيضا مهمة في فهمه للأعراض التي تمر فيها المرأة. وإذا فهم هذه الأعراض وأسبابها وشن هو وسائل العلاج، فممكن أولا يحثها على الذهاب للعلاج، هاي أولا. ثانيا يحثها على أنها تتكلم عن أعراضها بأريحية، ولما يتفهم يعني ما بيكون في خلنا نقول كونفليكت ما بينهم، إذا كان فاهم هذه الأعراض وإذا كان عارف أسبابها أو متوقع حدوثها. فنسبة خلنا نقول الاختلاف في الرأي ونسبة الكونفليكت اللي ما بينهم أيضا بتقل، لأنه هو عارفها ومتوقعها.
كم مرة أجت لعندك سيدة على العيادة وكان زوجها معها؟
يعني تقريبا ولا مرة.
عن جد أنا قلت حتقولي لي 3-4 مرات مينيموم.
تقريبا ولا مرة.
صحيح والله؟
أي والله صراحة.
طب هاي مشكلة.
يمكن أي طبعا. لكن سألي نفس السؤال حق كم حق واحدة حامل مثلا. كم مرة ذهبتي مع كم مرة رح معها زوجها في وقت الحمل أو وقت الولادة؟ الحين تلاقينها بالكل part of يعني جزء من عملية الحمل والولادة، لكن هل هو جزء من مرحلة ما بعد انقطاع الدورة؟ لا صراحة.
مع أنه عم دور على الرقم يلي قلنا قديش نسبة السيدات يلي بيشوف أنه هاي أهم مرحلة بحياتهم، مرحلة التغيير 90%. أو المرأة عم تلاقي حالة أنها عم تضطر أنها توقف وتواجهها لحالة.
صحيح.
مع زوجة ما عم تفتح الموضوع، مع أهلها، مع أصحابها، بتستحي، عيب، معناته هي كبرت، معناته هي بطلت مرغوب فيها، بطلت صبية. وهذا كله غير اللي عم بيصير بجسمها للمرأة، عم بيصير بعقلها كمان، وعم بيشوشها أكتر وأكتر.
نعم
صحيح. في النتائج للدراسة فيما يتعلق بجودة الحياة للنساء هون في الإمارات، يعني الاكتئاب كان واحد من الأعراض الأولى قبل حتى الفيزيكال بين وكل شيء. يعني واحدة من القصص إنه في مرأة كانت عندها أعراض، وهي من دكتورة قعدت بعد ساعة جمعنا المعلومات، من كثرة يعني الأعراض كانت شديدة جدا جدا، كانت تعاني، رفضت رفضا باتا إنها تروح على دكتورة، أخذوها بالغصب الأولاد. يعني لما يكونوا في تفهم الأولاد هون، هذا اللي بيشجع، يعني حتى ممكن لأنه التعليم يلعب دور، ولقينا إنه في فرق في المعرفة ما بين النساء المتعلمات وغير المتعلمات.
أكيد.
يعني حتى لما يكون both genders الميل والفيميل متعلمين، ممكن هم يفهموا، حتى لو كان المدير ميل يفهم. أنا بشوف لو عندي وش الصراحة إنه يكون التوعية والترينين وهذول الدورات اللي بنسووهم تكونوا إلزامية for both،
نعم.
على الأقل في الشركة على الأقل مرة يكون إلزامي الحضور، مشان يكون في هذا الوعي. في قوانين هون في الإمارات الحمد لله من أكم من سنة إنه بيعطوا هذه الساعات للأمهات اللي عندها أولاد صغار، خاصة في بداية الدخول المدرسي، مشان تكون مع أولادها وكذا. يعني لو في التفكير إنه شركات تبلش بتطبيق ممكن سياسات مرنة بدل التغيب وبدل العقوبات بسبب التغيبات هاي أو ضياع ساعات العمل، نكون مرنين شوية ونسمح بإجازات لما تكون الأعراض شديدة. هذا أكيد مش هيأثر على الإنتاجية، بالعكس المرأة لما نشجعها لما تكون بتعاني في الأوقات الثانية حتشتغل أكثر وتعوض أكثر. يعني سياسات زي هيك المرونة أكيد أكيد حتساعد أكثر، ولو في وعي أكثر في المنزل من طرف الأولاد والبنات يعني أكيد حيساعد أكثر.
وشغلة ما حكينا فيها فعليا بأنه هذا المرأة بأي عمر لازم بلش تفكر بهذا الموضوع. هذه شغلة يعني أنا إذا بتسأليني، وأنا عم بحكي مع بناتي هلأ بهذا بموضوع المينوبوز وبنات أختي، إنه لازم يكون عندهم علم وإلمام يتوقعوا هذا الشيء. في ممكن تقول لك والله أنا عمري 28، عمري 38 بكير بعد عليه، مش رح فكر بهذا الشيء.
أنا أعتقد من البداية، يعني من بداية سن البلوغ، من المرحلة المتوسطة، من المدرسة يعني بشكل عام،
بالضبط.
لازم تبتدي هني التوعية. ليش؟ لأن وقت انقطاع الدورة يختلف من واحدة لواحدة، ممكن يكون في عمر مبكر. يعني أنا شفت بنات في العشرينات، شفت في الثلاثينات انقطعت عندهم الدورة لعدة أسباب. فقد يكون وقت انقطاع الدورة في عمر مبكر، هاي واحد. ثاني شيء، ممكن انقطاع الدورة يكون لأسباب جراحية، يعني لسبب ما مثلا اضطرت المرأة أن هي تشيل مثلا الرحم أو المبايض أو لأي سبب، يعني كعلاج جراحي، فبالتالي تنقطع عندها الدورة، وهذا شيء ممكن يكون في عمر مبكر،
وبتمرق بنفس الأعراض،
بنفس الأعراض، هبات
ومهبات وديبريشن
بنفس الأعراض بالضبط.
وكمان الواحد لما بيكون عارف شو جاي قدامه على الطريق بيهيئ له، بيحضر حاله.
نعم.
بريمينوبوز، لأنه كمان مهم إنه نحكي بإنه يعني الواحد العلاج بالهرمونات يفترض إنه يبدأ، مش صالحيني دكتورة إذا إمتى الأفضل إنه يبدأ علاج الهرمونات؟
فوقت البريمينوبوز أو ما حول انقطاع الدورة قد يمتد من 3 إلى 7 سنوات قبل انقطاع الفعلي للدورة. فممكن الواحدة تبتدي تحس بالأعراض 4 سنوات قبل انقطاع الدورة، 5 سنوات قبل انقطاع الدورة. فإذا كله يعتمد على متى تبتدي الأعراض ومتى تكون شدتها شديدة يعني كثير، بحيث أنها الوحدة تضطر أن هي تبتدي الهرمونات.
هذه الأعراض يلي عم نحكي فيها، حكينا بالاكتئاب طبعا، وكم وحده، كم ست راحت لعند لقت حالها مثلا ما عندها همه، تعبانه، مش مبسوطه، مكتئبه، وكم واحدة انعطت بروزاك وانعطت أدوية الاكتئاب بدون ما يطلع المعالج أو الطبيب اللي عم بيشوفها على إمكانية أن تكون عم تدخل بمرحلة التغيير.
لو نسوي توعية للبوث يعني الطالب اللي موجود هلا وبيفهم شو بيصير في وقت الدورة وشو بيصير بعد انقطاع الدورة بيكبر بهاي المعتقدات، حيكون متفهم أكثر وهو مدير أو هو كوليك في الشغل أو شيء زي هيك. يعني أنا عجبتلي كتير المبادرة اللي بلشت في بريطانيا من كم من سنة وهلا في كل المدارس تدرس. التوعية أهم إشي، إحنا لسه في مجتمعاتنا تابو، حتى في العائلات ما بنحكي على هذا الموضوع، لسه بنحكي عيب، وخاصة لو كان أحد الإخوة معانا في لا عيب ما بنحكي على هذا الموضوع. يعني ياريت في عندنا متعلمات هلا ما شاء الله، يعني تبلش بالعائلة الصغيرة، نفتح الموضوع، ما في مشكلة، ما في، هو مش مرض، حالة وممكن نعالجها، بس ما نستنى لنوصل للمرحلة هذيك مش نقول لا هلا بدنا تدخل طبيبة أو شيء.
هو تقليديا يمكن أو تاريخيا الرجال ما بحبوا يحكوا بشؤون السيدات،
نعم،
وبالتالي بيصير عيب. هو ما في عيب،
ما في أبدا،
إذا أنت منك حابب تحكي فيه أنت حر. صح؟
صح.
ف يعني ما بعرف، غير هيك الرجال أيضا، أنا ما عم بلوم الرجال على شيء، لكن فعليا حقيقة كل الأبحاث والدراسات مش كلها، أغلبها لما بتصير على رجال. أغلب الاختراعات بيقول لك حتى يمكن الآيفون معمول على قياس إيد رجال، ولا كرسي السيارة على حجم رجال أكتر منه على حجم مرأة. فنحن بحاجة لدراسات أكتر موجهة بشكل خاص لهال 49.6 يمكن بالمئة من سكان الكوكب.
صحيح.
بشكل عام.
نعم. مو بس احنا يعني نسبه عاليه، ايضا الدور اللي تلعب المراه دور كبير. هي يعني هي صمام الامان للعائله، فالدور اللي تلعبه كبير، فعشان كذي صحتها، الاهتمام بصحتها والاهتمام بشؤون المراه مهم جدا، لان هي يعني عامل مؤثر جدا في العائله، هي اللي تدير خلينا نقول شؤون العائله، شؤون الاولاد، فدائما صحتها لازم تكون اولويه سواء عندها أو عند الرجل.
بعتقد الوعي أنه هالعوارض هذه كلها مجتمعة بتشكل عائق حقيقة بحياة المرأة، بنوعية حياتها، بنوعية اليوم اللي راح تعيشه هداك اليوم. قبول هذه الفكرة بحد ذاتها بيخلي أنه يصير في هداك التعاطف والتقبل، وبالتالي المساندة يلي هي مطلوبة ونحن طالبين فيها. كثير مثير للاهتمام ايضا بالدراسات يلي عملتوها، اللي هو انه تقريبا نص النساء يلي استطلعتوا ارائهم بيحسوا انه ما من بقى امراه حقيقيه.
نعم.
بعد هذيك الفتره نص، واحده من كل اثنين، يعني
من كل اثنين. صحيح. اعتقد بسبب يعني السبب الرئيسي هو نظره المجتمع للمراه بعد انقطاع الدوره. شيئين أساسيين يتوقفون بعد الدورة، الخصوبة هذه أولا، بالإضافة إلى يعني اللي هو انقطاع الإنجاب، وبالتالي أيضا انقطاع الدورة والأعراض المصاحبة لها. فيمكن لهذه الأسباب، هو أعتقد هي نظرة المجتمع بشكل أكثر غير أكبر من أن نظرة المرأة لنفسها، لأن المرأة لما في نفس البحوث لما سألنا المرأة عن رأيها في فترة انقطاع الدورة كانت تقول أنها هي فترة تحرر، وكنا سألناها بالضبط عن كلمة التحرر، فكانوا يشوفونها أنها هي فترة تحرر. فترة تحرر من شنو؟ تحرر من استخدام موانع الحمل، وتحرر من أسبوع الدورة الشهرية والآلام اللي تي معاها، خلينا نقول الريستريكشنز اللي تي معاها وإلى آخره. إذن
صعب حياة المرأة.
هي المرأة بنفسها تشوفها تحرر، ولكن يمكن نظرة المجتمع شوي يخليها ما يعني ما تفرح وايد كثير أو بهذه الفوائد اللي تيها بعد انقطاع الدورة، وهي التحرر الناتج عن انقطاع الدورة. أعتقد هي أكثر 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 شيء نظرة المجتمع السلبية أكثر منها نظرة المرأة.
هي معتقدات زرع المجتمع بتعتقدي، مش معتقدات شخصية أبداً عند المرأة.
بالضبط، هي معتقدات زرعها المجتمع ونظرة يرى فيها المجتمع المرأة أكثر منها قناعاتها هي، أو هي نظرتها لفترة انقطاع الدورة
قبل انقطاع الطمس. المرأة عم بتحس حالة أنه منا حرة، شو اللي مقيدة؟
أعتقد نفس ما ذكرت، المرأة تشوف تحرر لأنها تحرر من استخدام وسائل منع الحمل. قبل انقطاع الدورة طبعا الحمل وارد، ما دام في علاقة مع زوج الحمل وارد، فبالتالي بتضطر المرأة إلى استخدام أحد وسائل منع الحمل اللي هي بعد تجي أيضا بمشاكلها وبأعراضها الجانبية، ولازم ما تنساها ولازم تستخدمها بانتظام وحسب ما هو يعني مذكور لها من قبل الطبيب. فأعتقد هذه هو السبب الرئيسي اللي قيد حريتها، إن وجود إن لابد من وجود وسيلة لمنع الحمل إذا هي ما كانت ترغب في الأطفال.
دكتورة ليندا، عملتي أكثر من مرة مقارنة مع بريطانيا، وين في دراسات كثيرة عن هذا الموضوع كمان هيك. شو أوجه الاختلاف أو التشابه بين مجتمعاتنا والمجتمعات الغربية بتشوفي؟
من ناحية التوعية والمعرفة، يعني في عندهم معرفة أكثر. يعني الإحصائيات 2023 كانت بسبب قضية رفعت في محكمة من سيدة طردت من العمل بسبب المينوبوز بعد ما أخذت إجازات، ويعني حاولت تشرح لهم، وكان في مقابلة مع مدير العمل ورفض يفهم أو يسمع لها. يعني بسبب هاي هلا طلعوا، هو مش قانون بس ريكومنديشنز لمدراء العمل، بداية بالتفكير بالسياسات المرنة هاي، ليس فقط ساعات عمل مرنة بس يعني الإجازات القصيرة هاي، ساعات أو أيام بدون عقوبة أو بدون ما نخصم من الراتب أو بدون ما نمنع الترقية، لأنه بيصير كثير في بريطانيا. هون عدنا للأسف كل ما تصير هاي المشكلة بتلاقي المرأة نفسها إنها لا تستطيع إنها تستمر في العمل تحت هاي الظروف، التقاعد المبكر.
طب المشكلة إنه نحن بتقلك المرأة لما تكون أصغر بدها يوم مشان الدورة الشهرية، يوم شهريا، بس تكبر شوي بدها إجازة أمومي، بس تكبر شوي هلأ كمان بتكون إجازة منوبوز. فبقول لك بترجع بقول لك لكن سوق العمل ما بيتحمل إنه يوظف المرأة. لا، سوق العمل هو اللي بده يتغير.
صحيح.
لا يتقبل المرأة مثل ما هي.
صحيح.
بدون تغييرها، وإلا الخسارة كتير أكبر للاقتصاد. صحيح. فعليا من أي شيء تاني. صحيح. من التعامل مع، لكن أيضا بما أنه عم نحكي على الاقتصاد وعلى الخسارة، معالجة هذه العوارض رح يخفف من كتير من، مش بس الخسارة مثل ما تفضلتي وقلتي قبل شوي بمكان العمل، لكن أيضا تكلفة العلاج على أشياء تانية. سوري، ما كان لها داعي.
صحيح.
ما كان لها داعي. أنا ما خلوا لي فحص
ما عملتي
نيوكلير ولا دي ان اي ولا ما بعرف شو، مشان يعرفوا ليش هاي الأوجاع المفاصل يلي أنا عم حس فيها. هل يا ترى النساء الأصغر سنا هلأ عندهم وعي أكتر، عندهم قبول أكتر، تفهم أكتر للي جايهن؟
أعتقد بشكل عام نعم، الوعي قاعد يزيد، ولكن هل يزيد بالدرجة المطلوبة؟ لا. يعني أعتقد أنه لابد أنه يكون في تسارع أكثر في الوعي من الموجود. فعلا الحين المرأة بدأت شوي نتيجة خروجها إلى العمل وتعلمها وتثقفها وكذا شوي يزال عندها الوعي، ولكن نحتاج الوعي يكون أكثر، نحتاج أنه يكون منتشر بطريقة أكثر، نحتاج أنه يكون موجود في جميع وسائل التواصل اللي هي تستخدمها المرأة بشكل يومي. فنحتاج نفعل التوعية أكثر، لأن نسبة الوعي حاليا بعد يعني مع أن هي في ازدياد، ولكن ما زالت غير مقبولة.
شو بتشوفوا، هذا سؤال خارج لكن شو بتشوفوا أحسن شانل لتوعية المجتمع على يعني على مستوى مجتمع، مش على مستوى نيش جروب أو مجموعة معينة أو شيء هيك. شو الشانل المفضلة عندكم؟
أنا بالنسبة لي الإعلام طبعاً، الإعلام هو أفضل وسيلة حالياً، أن أنت الميديا بشكل عام بجميع قنواته أفضل وسيلة أنك أنت توعين جميع أفراد المجتمع.
صح. أنا بقول دراما رمضانية.
واو.
أي خلص اكتبوا لنا إياها بسكريبت.
الإعلام بشكل عام بالضبط.
أي. حطوا لنا إياها بسكريبت
ومسلسلات حطوها. نعم. أي.
لازم نحكي فيها هيدي. صحيح. لازم نفعلها.
مشان هيك مشاركة فئات مختلفة في إنهم يقترحوا هاي السياسات ضروري، مش ممكن نعم. شخص واحد فقط يقرر كيف تكون التوعية، كيف يكون التدريب، وكيف نحث الشباب إنهم يتعرفوا على هاي المشاكل مشان يفهموا أكثر.
وبالتالي فإذن هلأ خلينا بس تسم أب، يعني سن التغيير مشكلة بالنسبة للمجتمع؟
هو ليس مشكلة، هو تغير لابد منه ومحتوم وستمر في جميع النساء. فهو يمكن احنا ما المفروض ان نشوفه كمشكله، نشوفه كتغير طبيعي راح تمر فيه كل النساء، ولابد من وجود تفهم لهذه الاعراض، ولابد من وجود مرونه لعلاج هذه الاعراض، ولابد من توجيه المراه الى القنوات الصحيحه لعلاج هذه الاعراض.
انا ممكن اشوفه مشكله من ناحيه الاقتصاد، لأنه لو ما بنحاول نساعد مرأة إنها تتخلص من هاي الأعراض، إنها تتكيف معها، مش حنقدر نساعد مرأة إنها تشتغل فترة أطول. حيكون دايما عندنا تقاعد مبكر، وحنخسر هاي الكفاءات اللي هي تكلف الدولة كثير كثير، وراح نزيد على الرعاية الصحية.
هذه الكفاءات اللي تعبنا لدخلناها بسوق العمل. دكتورة ليندا، دكتورة غفران، شكرا جزيلا لحضوركم معي اليوم.
شكراً جزيلاً على الاستضافة وعلى مناقشة هذا الموضوع المهم، وإن شاء الله الجميع يستفيد، وإن شاء الله هذه بداية يكون لرفع الوعي بين المجتمع.
أكيد
إن شاء الله. شكراً.
شكراً لكم.
شكراً.
هذا كان كل شيء لحلقة اليوم. بإمكانكم متابعة كل حلقات تحت الهواء مع صبا عودة على منصات البودكاست وأيضاً على يوتيوب. أرجو المتابعة، وكل حلقة وأنتم أغنى.